سبحانه وتعالى جعلها أسبابا لصلاح العباد، أسبابا حسية ومعنوية، صلاحا للعباد مباشرة، أو جعلها الله عز وجل أسبابا تعيدهم إليه ليصلحوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كيف نستقبل البرد ونتحمله؟ أيها الناس، إن من الناس من يفرط في القول ويفحش فيه، وربما كان نزول البرد عليه وحلول الشتاء عليه سببا لهلاكه في الآخرة، سببا لأقوال تغضب الله عز وجل، يسب فيها البرد ومن جاء به، ويطعن فيها في من يتصرف فيه. وهذا عباد الله خطر عظيم وفحش في القول. فالبرد معاشر المسلمين من الناس من يتخذه طاعة وقربة ومطية لرضا الله جل وعلا، الصبر عليه وتحمله والرضا بيسيره وكثيره والعمل بطاعة الله عز وجل. فواجب علينا عباد الله أن نتفقه في ديننا إذا حلت بنا النوازل وألمت بنا المهمات، فلا صلاح لنا ولا شفاء ولا شفاء لقلوبنا ولا صلاح لألسنتنا إلا إذا كنا بشرع الله عز وجل منضبطين ووراءه سائرين، حتى ننال من هذه التغيرات من الأجور والحسنات. ولذا عباد الله، أولا يجب علينا أن نؤمن بعظمة الله وقدرته، وأن الله خالق الخلق ومدبرهم ورازقهم سبحانه وتعالى، يقسم الليل والنهار ويقسم البرد والحر ويقسم العقول والأرزاق. هو جل وعلا الذي يقدر الأشياء ويدبرها ويسيرها ويسهلها، وهو العليم بأحوال عباده وبما يصلحهم سبحانه وتعالى، قدره كله خير جل وعلا. فما رأيناه شرا في ظاهر المقدورات والمقضيات فهو عند الله عز وجل خير سبحانه وتعالى، فأفعاله كلها خير لعباده ومنافع ومصالح. يجب عليك أيها العبد أن تعلم أن رضاك بقدر الله، وأن رضاك بقدر الله واحتمالك وصبرك على ما أنزل الله بك من خير وشر وفقر وغنى وبرد وحر وسقم وعافية، كل ذلك بتقديره جل وعلا. فمن تعظيم الله ومن توحيد الله أن نؤمن بأقداره وأن نسلم لها، وإن رضينا بها ورأينا أنها أفضل مما كنا نريد فذلك الكمال في الإيمان بقضاء الله وقدره. قال الإمام الزهري رحمة الله عليه: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، الإيمان بالقدر نظام التوحيد. إذا كنت مؤمنا بقضاء الله وقدره تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل ذلك مكتوب لك أو عليك قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأنت في بطن أمك، وأنت في كل حين وساعة، والله هو الذي يدبرك، لا تدري ما يحصل لك ولا تدري ما تستقبله. فلذلك عباد الله، وجب علينا عند نزول البرد أو وجود المصائب أو نزول الحوادث أن نسلم الأمر لله الرحيم الرحمن العظيم المنان الذي هو لطيف بعباده وخبير بمصالحهم، سمى نفسه الحكيم والعليم والخبير والذي يعلم السر وأخفى ما أراده الله عز وجل بعباده فهو خير لهم. فسلم أمرك لله، تسلم من سبل الشيطان ووساوسه التي تسلط عليك لا يكون سببا لنجاتك. فنزول البرد عباد الله من جملة الأسباب التي صبرنا عليها نلنا الدرجات وعظمت المثوبات، ورضي الله عز وجل عن عباده الصابرين المحسنين في أقوالهم وفي أفعالهم إذا نزلت بهم الأقدار وحلت بهم المصائب. فإن مرض ولد واشتد البرد على جسدك وأصاب عظمك ولحمك وشحمك ورأيت أنك تتألم كثيرا، فاعلم أن بصبرك على القدر تنال منازل عند الله عظيمة لا ينالها من يستغفر، ومن ربما من عظم الله عليه بأنواع الآلات التي لا يشعر فيها بدخول الشتاء ولا بخروجه. اعلم رحمك الله أن إيمانك بقضاء الله وقدره أحد أركان الإيمان الستة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. فاحمدوا الله على أقداره وارضوا بما رضي الله لكم وبما حل بكم، واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. استعد بالرضا، بالتسليم، بالطمأنينة، بالراحة النفسية لأقدار الله. لا تتسخط، لا تتسخط على أقدار الله. نبي الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون وأنتم بأرض فلا تدخلوها، وإذا سمعتم به وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. إيمانا بقضاء الله وقدر الله وعملا بالأسباب. فالعبد لا بد أن يعلم أن صبره على قدر الله وعلى ما ينزل به من أعظم درجات الصالحين ومن أعظم ما يقدمه العباد في ليل ثواب الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب، من هم، ولا نصب ولا وسط ولا غم إلا كفر الله بذلك من خطاياه حتى الشوكة بشوكها. لذعة البرد أجر لك عند الله، صبرك على ذلك يرفعك عند الله منازل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله لا يبلغها بكثير صوم ولا صلاة، فيصيبه الله بمصيبة يرفعه إلى تلك الدرجات. فما يصاب العبد في مرض في نفسه وفي أولاده من كثرة الزكام وآلام الصدر والمفاصل، اعلم يا عبد الله أن هذه حسنات تزلق إليك وتقرب إليك. فنحن بضاعة موت اليوم، أنت في حياتك تعيش في هذه الدنيا سالما معافى أو مريضا معاقا، وغدا ستنزل قبرك ولن ينفعك إلا عملك وما قدمت في هذه الحياة من صبر على البلاء وعمل بالطاعة في الرخاء وكثرة عبادة ورجوع إلى الله وتوبة وتخلص من الظلم والمظالم. أيها المؤمنون، إن البرد نعمة تذكرنا وتخوفنا وتعظنا بشدة عذاب النار. فقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا فأذلني أتنفس، إذلني أتنفس. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من شدة البرد فمن فيح جهنم، وما وجدتم من شدة الحر فمن فيح جهنم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: إن أهل النار ليشتكون إلى الله من شدة الحر فيطلبون البرد. قال: فيأتيهم الزمهريق فيشقق عظامهم وإن لها لقضير فيفرون من شدة برد النار إلى حر النار، عياذا بالله. عباد الله، ألم البرد يجعلك مستيقظا للقاء الله، يذكرك أن النار موقدة وأن النار معدة وأن النار مخلوقة الآن وموجودة، تبرم ليلا ونهارا، يحكم بعضها بعضا، تتنفس في كل عام مرتين في الصيف وفي الشتاء، لتعلم أيها العبد أنها لك بالمصار، وأن عذاب الله لن يفلت منه أحد. ففي كل عام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والناس يحسون بالنار إن كانت له قلوب، يشعرون بها في حر الدنيا وفي نار الدنيا وفي زمهرير الدنيا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ناركم هذه التي توقدون جزء من 64 جزءا من نار جهنم، كلهن مثل حرها. قال: يا رسول الله، إن كانت لكافية؟ قال: إنها فضلت عليها ب 63 جزءا من نار جهنم، أو 70. أيها المؤمنون، تذكروا النار. أيها النائمون عن صلاة الفجر، تذكروا أنكم وأنتم تستدفئون بالدفايات والبطانيات أن ذلك البرد ولسعاته أنها تنبيهات من نار جهنم، ليوقظ الله قلوبكم وتنتهض أجسادكم لطاعة الله، لأداء الركعتين العظيمتين اللتين يقول فيهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الفردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. أيها المؤمنون، البرد رديء الصالحين، الشتاء الغنيمة الباردة، يطول ليله ليأخذ الناس قسطهم من النوم والراحة والصلاة والقراءة للقرآن، ويقصر نهاره ليستدرك الصائمون ممن عليهم من القضاء أو الكفارات أو النوافل، فيصومون فقد قصر نهاره، لا يشعرون بشدة الجوع وألمه ولا بشدة العطش وألمه. فالشتاء غنيمة باردة لعباد الله الصالحين، وهو رجز وعذاب لأعداء الله الذين لا يعرفون عبادة الله وحقيقة شرعه العظيم. فالله جل وعلا جعل شرعه للعباد رحمة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأنتم تتنعمون بالخيرين، خير الخير وخير الشر، فخير الشر لمن صبر واحتسب عند الله عز وجل ما يحل به من مرض، من عمى، من فقر، من برد، من حرب، من أزمات، من غير ذلك من الأمور التي لا بد أن تمر على العبد في هذه الحياة من سرور وحزن وفرح وترح وهم وغم ونفس وغير ذلك. فيا عبد الله اصبر، فأنت في حكم الله، بردك من حكمه، مرضك من حكمه، عافيتك من حكمه، فضلك من حكمه، ما أعظم الرضا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وهي وصية للأمة عدة خمسة، فقال فيها في أولها: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس في حقك وبدك، في فقرك وغناك، في مرضك وعافيتك، في مسكنك ومركبك ونشرك وأعضائك، تكن أغنى الناس، ارضى بما قسم الله لك. فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، الغنى غنى الدين. يا عباد الله، أن تستغني بدين الله، وأن تحمد الله على ما أنت فيه، وأن ترضى بقدر الله وقضائه. لقد كان الأولون والسابقون يفرحون بالبلاء كما يفرح أحدنا بالرخاء. وهذا الحديث قاله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبر الناس قلوبا ولخير القرون وأفضلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إنه كان في من كان قبلكم من كان يفرح بالبلاء كما تفرحون اليوم بالرخاء. وماذا نقول في هذا اليوم يا عباد الله وفيما نحن فيه؟ فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تمنى بعضهم الحمى لما سمع أنها تحط خطايا بني آدم، فلزمته ولم تشغله عن جهاد ولا صلاة ولا صيام ولا عبادة، فكانوا يفرحون كذلك لما يصيبهم من أقدار الله إذا صبروا عليها. وهذا معاذ بن جبل في الطاعون يقول وينادي: يا ربي نصبك في آل معاذ، فتصاب أصبعه بشيء من علامات الطاعون فيقبلها ويفرح بها ويحمد الله عليها، لأن الطاعون شهادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو لجن العذاب لأعداء الله وأعداء الدين. هكذا عباد الله، يجب علينا أن نفرح بأقدار الله وأن نحمد الله عليها، حتى لا نكون ممن لا يصبر إلا بعد الصدمة الأولى. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه غفور. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، لقد كان السلف يتنافسون بأيام البرد على طاعة الله رب العالمين سبحانه وتعالى، فيحيون ليلة ويصومون نهارا، كيف لا؟ وفي البرد ترفع الدرجات وتكتب الحسنات. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وفي رواية: وثلاث درجات، ومنها إسباغ الوضوء في السبرات، وهي الأوقات التي يصعب على العبد فيها الوضوء والاغتسال كشدة البرد ونحو ذلك. إسباغ الوضوء بالسبرات. وقال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجلان من عباد الله يقوم أحدهما من الليل فيتوضأ ويصلي، فيقول الله عز وجل للملائكة: انظروا إلى عبدي قام يتوضأ ويصلي، قام يتوضأ ويصلي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد استجبت دعاه، فليدعو بما شاء. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: بعضها يا عباد الله، يوم أن يقوم العبد في البر يتوضأ لله ويسجد لله ويركع لله، هناك من يقوم ويرابط الليالي الباردة في معصية الله، فيما يغضب الله، فيما لا يعود عليه بنفع في الآخرة، ربما من أجل حطام الدنيا يمسي ساهرا مجتهدا مجاهدا على دنيا يصيبها، فإذا جاء الفجر غطى ونام ولا يستطيع القيام. احمد الله يا من فقهك الله، فإن المسلم الذي أحيا الله قلبه يقول من نومه ولو كان مقطع الأعضاء، ولو كان عاجزا مريضا، ولو كان مقعدا، كم من إنسان كبير بالسن يخرج إلى المساجد في الظلمات على عكازه يسبح ويهلل ويذكر الله ليؤدي الصلاة بالفريضة، وكم من شاب يحمل الأثقال ويلعب المباريات ويمسي من هنا إلى هناك عازفا على ما لا ينفعه، ثم لا يستطيع أن يرفع من فوق رأسه أو من فوق جسده البطانية الخفيفة التي لا تكلف شيئا، ولكنها حياة القلوب عباد الله، وقوة الإيمان هي التي تصنع الرجال وتصنع الأعمال الصالحة التي عجز أن يقوم بها الكثير من الشدان الغلاظ في أجسادهم. عباد الله، إن الروح هي التي تزكى وهي التي يعظم عملها ويعظم ذكرها عند الله سبحانه وتعالى. عباد الله، يسر الله لعباده في البر برفع الدرجات وكتابة الحسنات والتسهيل عليهم، فشرع في البر عباد الله للعبد إن كان لا يستطيع استخدام الماء لمرض أو خوف من المرض أو استدامته أن يتيمم، فتيمموا صعيدا طيبا. شرع العبد ذكرا كان أو أنثى أن يمسح على الخفين إذا لبسهما وهو متطهر طهارة كاملة، طهارة غسل لأعضائه جميعا، ثم لبس الجورب أو الخف أو الشراب ومسح عليه يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام مع لياليهن للمسافر، إذا حصل له نوم أو بول أو غائط لا ينزعهما إلا من الجنابة. هكذا بين الإسلام وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام التيسير والتسهيل لمن شق عليه بسبب البرد وشدته. وهكذا في الرياح الباردة الشديدة والأمطار الغزيرة شرع للمؤذن أن يقول: الصلاة بالرحال، تسهيلا على العباد وتيسيرا عليهم. في البرد عباد الله تيسرت أمور كثيرة جدا، أما منافع الدنيا ومصالحها فلا يحصيها إلا الذي خلقها بمصالحها سبحانه وتعالى. ففي البرد عباد الله من قتل الجراثيم والهوام ومن في الأرض من المخلوقين على أن يقتلوا جراثيم منطقة من المناطق أو دولة من الدول ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إنما أمرها للذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو الذي يصلح الأحوال ويهيئ الأسباب لعباده. ففي الشفاء عباد الله، تصلح الأجساد وإن مرضت، وتصلح الأشجار وإن سقطت أوراقها، وتصلح الأجواء وإن بردت على ساكنيها، وفيها من المصالح والمنافع التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أطلع على بعض عباده من العلم القليل ممن عرف ذلك، فعلينا أيها المسلمون أن نعلم علم اليقين أن صبرنا وإيماننا ورضانا بقضاء الله وقدره واحتمالنا لما يصيبنا من أجل الله في عباداتنا وطاعاتنا وقضوئنا واقتسامنا، كل ذلك ثواب وحسنات ودرجات وتكبير للسيئات. فإياك أيها المسلم أن تسب البرد، إياك أن تقول إن البرد عدو الدين فهذا حرام لا يجوز، فإن أعداء الدين هم الكفار، أن أعداء الدين هم الشياطين الذين كذبوا الرسل وردوا النبوات والآيات. أما البرد وجميع المخلوقات فكلها تسبح لله عز وجل في ملكه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. وقال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فالبرد يسبح لله، والحر يسبح لله، والجبل يسبح لله، والسماء تسبح لله، والأرض تسبح لله، والطير تسبح لله، وكل شيء يذكر الله ويعظم الله ويسبح الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فعظم الله يا عباد الله، لا تسبوا البرد فإن سب البرد سب لرب البرد. قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، أي هو الذي يسيره وهو الذي يدبره وهو الذي يقدر ما فيه من الخير والشر ومن العافية والبلاء. فكونوا عباد الله أصحاب كلم طيب إذا حلت بكم المصائب، احمدوا الله وانهجوا بذلك، كونوا حامدين شاكرين. إذا أحسست على البرد فقل ربنا ولك الحمد، لا تقل حس. جاء عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما قطعت يد أبي أصابع أبي طلحة فقال حس، قال لو قال بسم الله لرفعته الملائكة. قل بسم الله واحمد الله، وإياك أن تقول كلمات تطعن فيها في قدرة ربك وفي عظمة ربك. لا تقل إن البرد عدو للدين، ولا تتأفف ولا تتضجر، ولا تقول لو أني في مكان كذا لما حصل كذا، ولو أن أولادي لم يحصل لهم من البرد كذا لما مرضوا ولما حصل لهم كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فمرضك عافية إذا أنت رضيت بقدر الله سبحانه وتعالى. وفضلك لنا إذا رضيت بذلك، لفضل يا عبد الله وإياك والألفاظ التي تهدم عليك الحسنات وتزيد لك في السيئات وتغضب عليك رب الأرض والسماوات. أسأل الله جل وعلا بفضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم الآيات والذكر الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح قلوبنا وألسنتنا، اللهم أصلح أقوالنا وأفعالنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد والراعي والرعية. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين صلاحا لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بأهل الباطل والفساد والشد والشقاق والنفاق أينما حلوا بقوتك وعزتك يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.